بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الدرس السابق فيما لو تعارضت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا ودل دليل خارجي على أن الشرط في كل من الجملتين هو علة تامة للجزاء فحينئذ إذا توفر كلا الشرطين كما في إذا أفطرت فأعتق وإذا ظاهرت فأعتق فتوفر كلا الشرطين أي ظاهر وأفطر فهل تحقق الشرطين يؤدي إلى تعدد الحكم بوجوب العتق فيحصل لدينا وجوبان للعتق أو لا تعدد الشرط لا يؤدي إلى تعدد وجوب العتق وإنما يبقى وجوبا واحدا وإن ظاهر وأفطر معا إن قلنا بتعدد الحكم فهذا ما يسمى بأصالة عدم تداخل الأسباب وإن قلنا بأن الحكم واحد لا يتعدد فهذا معنى القول بأصالة تداخل الأسباب ذهب المشهور إلى أصالة عدم تداخل الأسباب فقالوا إن الحكم يتعدد بتعدد الشرط وذلك دليلهم لأن ظاهر القضية الشرطية أن الشرط بعنوانه علة تامة للجزاء فالإفطار بعنوانه علة لوجوب العتق والظهار بعنوانه علة تامة لوجوب العتق وبعبارة أخرى هناك إطلاق أحوالي للشرط مفاده أن هذا الشرط علة تامة للجزاء في جميع الأحوال سواء اجتمع مع غيره أو لم يجتمع مع غيره فالإفطار علة تامة ولو اجتمع مع الظهار والظهار علة تامة ولو اجتمع مع الإفطار فلا يتحولان إلى علة واحدة وكل منهما يعتبر جزء العلة لا حتى لو اجتمعا بقي كل منهما علة تامة وإذا تعددت العلة تعدد المعلوم إذن إذا توفر الشرطان ثبت لدينا وجوبان للعتق وليس وجوبا واحدا وهذا هو الذي يسمى بأصالة عدم تداخل الأسباب أي أن كل سبب يبقى علة تامة يرتب عليه يترتب عليه معلوله ولا يتداخل مع الأسباب الأخرى بنحو يكون جزء العلة لا كل سبب يبقى علة تامة وهذا معنى عدم تداخل الأسباب زين هذا على مستوى الحكم الآن نأتي إلى عالم الامتثال فإذا ثبت أن الوجوب متعدد، إذن كل وجوب يستدعي امتثالا مستقلا خاصا به. فإذا كان لدينا وجوبان للعتق بناء على أصالة عدم تداخل الأسباب، فلا بد أن يوجد لدينا امتثالان، كل وجوب له امتثاله الخاص، ولا يصح ولا يجوز للمكلف أن يكتفي بامتثال واحد، بل يجب عليه أن يعتق مرتين. إذا أفطر وظاهر تحقق وجوبان، وإذا تحقق وجوبان فلا بد من امتثالين، ولا يكتفي بامتثال واحد، وهذا ما يسمى بأصالة عدم تداخل المسببات. المراد من أصالة عدم تداخل المسببات هو أن الامتثال يتعدد بتعدد الحكم، فإذا كان الحكم متعددا لا بد أن يكون الامتثال متعددا. لماذا؟ لأن البعث عفوا لأن الحكم هو بعث وتحريك، والبعث والتحريك إذا كان متعددا فلا بد أن يكون الانبعاث والتحرك متعددا أيضا، لأنهما متضائفان، البعث والانبعاث والتحريك والتحرك مثل الكسر والانكسار، لا يعقل أن يوجد كسر إلا إذا وجد انكسار، متلازمان. هكذا إذا وجد بعث لا بد أن يوجد انبعاث، فإذا وجد بعثان فلا بد أن يتحقق انبعاثان، وهذا معناه تعدد الامتثال. إذن آمن المشهور بأصالة عدم تداخل الأسباب وأصالة عدم تداخل المسببات. قال: والمشهور أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء، يا علية، طبعا علية تامة، ظهور الشرطية في كون الشرط علة تامة للجزاء في جميع الأحوال، إطلاق أحوالي. مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبب عنه، فإذا تعدد الشرط تعدد الحكم، فهناك إذن وجوبان للعتق إذا أفطر وظاهر، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في الأسباب، بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما ولو اجتمع مع غيره، فالإفطار سبب تام ولو اجتمع مع الظهار، وهكذا الظهار، ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا، بل يبقيان سببين، وإذا كانا سببين فلا بد من مسببين، يعني لا بد من حكمين، فالحكم يتعدد بتعدد الشرط. زين، إذا جئنا إلى عالم الامتثال، وحيث إن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، إذا عندنا وجوبان إذن بعثان وتحريكان، وكل بعث يحتاج إلى انبعاث، وكل تحريك يحتاج إلى تحرك، فإذا تعدد البعث تعدد الانبعاث والامتثال، فلا بد من انبعاثين وتحركين، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات. بمعنى أن الوجوبين المسببين لا يكتفى بامتثال واحد لهما، بل يحتاجان إلى امتثالين، هذا ما ذهب إليه المشهور. فإن قيل أشكل على المشهور بإشكال يحتاج إلى مقدمة، مقدمة نتساءل فيها، هل يعقل أن يتعلق وجوبان بطبيعة واحدة أو لا يعقل ذلك؟ هل يعقل أن يتعلق حكمان كالوجوبين بطبيعة واحدة، ينصبان على طبيعة واحدة؟ هل هذا معقول ممكن أو لا؟ هذا مستحيل. هناك نظريتان في المقام. النظرية الأولى تقول لا بأس بأن يجتمع حكمان على طبيعة واحدة، فلدينا مثلا طبيعة العتق يتعلق بها وجوب أول بسبب الظهار، ويتعلق بها وجوب ثان بسبب الإفطار، ويتعلق بها وجوب ثالث بسبب القتل الخطأ مثلا، وهكذا. فيمكن أن تتعلق أحكام عديدة كالوجوبات العديدة بطبيعة واحدة، لا بأس بذلك. النظرية الثانية تقول كلا، إن هذا مستحيل، وذلك لأن الأحكام الشرعية نتعامل معها معاملة الأشياء الحقيقية التكوينية، وفي التكوينيات يستحيل اجتماع المثلين على موضوع واحد كاستحالة اجتماع الضدين. كما أن اجتماع الضدين مستحيل، هكذا يستحيل اجتماع المثلين على موضوع واحد، وهذا ما أشرنا إليه في بداية الحلقة الثالثة في الكلام عن شبهات ابن قبة في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، حيث كان الإشكال الأول إن الحكم الظاهري إن كان مخالفا للحكم الواقعي لزم اجتماع الضدين، وإن كان الحكم الظاهري موافقا للحكم الواقعي لزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين مستحيل كاجتماع الضدين. إذن لا يعقل أن يجتمع وجوبان على طبيعة واحدة. وعليه فإذا انصب وجوبان على طبيعة العتق، فبما أنه مستحيل فنضطر إلى القول بأن الوجوب الأول تعلق بحصة من الطبيعة لا بذات الطبيعة، والوجوب الثاني تعلق بحصة أخرى من الطبيعة، فلم يجتمعا على شيء واحد، بل كل من الوجوبين انصب على حصة هي غير الحصة الأخرى التي انصب عليها الوجوب الآخر. إذن لدينا نظريتان. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بيان الإشكال. يقول المستشكل: إذا آمنتم بأن اجتماع الوجوبين على طبيعة واحدة ممكن كما قالت النظرية الأولى، فهذا معناه أن وجوب العتق بسبب الإفطار ووجوب العتق بسبب الظهار هذان الوجوبان كلاهما تعلقا بطبيعة واحدة وهي طبيعة العتق، طبيعي العتق. فوجوب العتق بسبب الظهار تعلق بطبيعة العتق وليس بحصة، ووجوب العتق بسبب الإفطار أيضا تعلق بمن؟ بالطبيعة وليس بالحصة، فوجوبان انصبا على طبيعة واحدة. إن كان الأمر كذلك فالطبيعة توجد بفرد من أفرادها، فمقتضى هذا الكلام جواز الاكتفاء بعتق واحد وامتثال واحد لتحقيق الطبيعة، لأن كلا الوجوبين تعلق بالطبيعة والطبيعة توجد بعتق واحد، فإذا لازمه جواز الاكتفاء بعتق واحد، وهذا معناه تداخل المسببات. فكيف تقولون بعدم تداخل المسببات؟ لا، إن اخترتم النظرية الأولى القائلة بالإمكان فلا بد أن تكتفوا بامتثال واحد، وهذا معناه تداخل المسببات، لأن الامتثال إذا كان واحدا هذا يعني تداخل المسببات. فكيف تقولون بعدم تداخل المسببات ولا بد من تعدد الامتثال؟ لا، لا نحتاج إلى تعدد الامتثال. أما إذا اخترتم النظرية الثانية اللي هي نظرية استحالة تعلق وجوبين بطبيعة واحدة، فماذا نفعل؟ وجوب بسبب الإفطار تعلق بالعتق، ووجوب بسبب الظهار أيضا تعلق بالعتق، ويستحيل أن يتعلق بالطبيعة الواحدة، فماذا نفعل؟ إذن لابد أن نقول بأن الوجوب الأول تعلق بحصة، والوجوب الثاني تعلق بحصة أخرى. إذا أفطرت فأعتق يعني يجب عليك حصة خاصة من العتق سببها الإفطار مو طبيعي العتق. إذا ظاهرت فأعتق يعني وجب عليك حصة خاصة من العتق سببها الظهار وليس طبيعي العتق. فكل من الحكمين تعلق بحصة غير الحصة التي تعلق بها الوجوب الآخر، وهذا يعني أن الوجوب المترتب على الإفطار وجوب مطلق لمطلق العتق، لا وجوب مقيد، صار مقيد بحصة خاصة. والوجوب بسبب الظهار أيضا وجوب لحصة خاصة. ومن هنا يتضح لك الإشكال في هذا الشق، لأن هذا الشق يختار أن الوجوبين تعلق كل منهما بحصة، بينما ظاهر القضية الشرطية أن الوجوب تعلق بالعتق مطلقا ولم يقيد بحصة. إذا اخترنا استحالة تعلق الوجوبين بالطبيعة فلا بد أن نقول إن الوجوبين تعلقا بالحصة، كل تعلق بحصة، وتعلق الوجوب بالحصة على خلاف ظهور القضية الشرطية في أن الشرط وهو الإفطار علة لطبيعي العتق، إذ لم تقيد، قالت إذا أفطرت فأعتق يا عتق، لم تقل حصة خاصة، إذا ظاهرت فأعتق لم تقل حصة خاصة. إذن إن قلتم بالنظرية الأولى وهي نظرية الإمكان فلازم ذلك أن تقولوا بالامتثال الواحد، يعني تداخل المسببة، وإن قلتم بالاستحالة فلا بد أن تؤمنوا بأن الوجوبين تعلقا بحصتين، وهذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من الجملة أن العتق وهو المادة مطلقة وليست مقيدة، فإما أن تكتفوا بامتثال واحد وإما أن تخالفوا الظاهر. إذن لا يمكن أن تقولوا بأصالة عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات، لأن هذا الإشكال يقلكم أمامكم خيارين وكلا الخيارين لا تلتزمون بهما. قال فإن قيل إن هذين الوجوبين، يا وجوبين، وجوب العتق بسبب الإفطار ووجوب العتق بسبب الظهار، بناء، طبعا إن هذين الوجوبين بناء على تداخل الأسباب أو عدم تداخل الأسباب، بناء على عدم تداخل الأسباب، إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال، هذا بناء على ماذا؟ بناء على إمكان تعلق وجوبين بطبيعة واحدة، يعني النظرية الأولى، هذا بناء على النظرية الأولى وهي إمكان تعلق الوجوبين بطبيعي العتق، إن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال، بناء على إمكان ذلك لزم إمكان الاكتفاء بعتق واحد، وهذا معناه تداخل المسببات، بينما أنتم لا تقبلون ذلك، هذا الشق الأول. الشق الثاني، أما إذا اخترتم الاستحالة، يعني شنو الاستحالة؟ استحالة تعلق الوجوبين بطبيعة واحدة، هذا شنو معناه؟ أن كل وجوب تعلق بحصة، وإن كان متعلق كل منهما، يعني من الوجوبين، حصة من العيد غير الحصة الأخرى، هذا بناء على استحالة اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، لأنه اجتماع للمثلين، فإن كان كذلك لزم تقييد إطلاق مادة الأمر في أعتق، كلمة أعتق إذا ظاهرت فأعتق، أعتق هيئتها تدل على الوجوب، زين مادتها العتق هي دالة على مطلق العتق، بينما بناء على هذا الشق الثاني على القول بالاستحالة راح يصير فأعتق يعني شنو؟ مو طبيعي العتق وإنما حصة خاصة من العتق، وهذا تقييد للمادة وهو خلاف الظاهر، وهو خلاف الظاهر من القضية الشرطية، هذا هو الإشكال. الجواب، يقول السيد الشهيد نجيب على كلا الفرضين، يعني نجيب تارة بناء على القول بالنظرية الأولى وهي إمكان اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة، وأخرى نجيب بناء على النظرية الثانية وهي استحالة اجتماع وجوبين على طبيعة واحدة. فنقول: أولا، نختار الشق الأول وهو إن هذين الوجوبين تعلقا بطبيعة واحدة وهي طبيعة العتق، بناء على النظرية الأولى القائلة بإمكان تعلق وجوبين بطبيعة واحدة. ولكن مع ذلك لا يرد إشكالكم، لأن المستشكل ماذا قال؟ إن كانا متعلقين بطبيعة واحدة لزم جواز الاكتفاء بامتثال واحد. الجواب: كلا، حتى لو كان الوجوبان متعلقين بطبيعة واحدة ولكن مع ذلك لا يجوز الاكتفاء بامتثال واحد. لماذا؟ لماذا؟ لأنه الوجوبان هما وجوب واحد لو متعددان. ما دام لدينا وجوبان متعددان فكل واحد من الوجوبين يقتضي امتثالا مستقلا غير الامتثال للوجوب الآخر، حتى لو كان الوجوبان متعلقين بطبيعة واحدة. مو مهم، ما دام لدينا وجوبان وبعثان وتحريكان فلا بد من امتثالين وانبعاثين وتحركين، وهذا يعني عدم جواز الاكتفاء بامتثال واحد، بل نحتاج إلى امتثالين، وهذا معناه تداخل المسببات لو عدم تداخل المسببات. عدم تداخل المسببات فهذا ليس واردا علينا. ثانيا، نختار الشق الثاني بناء على استحالة تعلق الوجوبين بطبيعة واحدة، فنقول بأن كل واحد من الوجوبين تعلق بحصة غير الحصة التي تعلق بها الوجوب الآخر، وهذا الشق لا مشكلة فيه من جهة لزوم تعدد الامتثال. لا نقول يلزم الاكتفاء بامتثال واحد، ما دام الوجوب الأول تعلق بحصة والوجوب الثاني تعلق بحصة أخرى فهذا يعني أننا نحتاج إلى امتثالين، فما عندنا مشكلة من جهة تعدد الامتثال، إنما المشكلة التي طرحها المستشكل على هذا الشق الثاني ما هي مشكلته؟ هي أنه خلاف ظاهر الجملة الشرطية، فإن ظاهر الجملتين الشرطيتين انصباب الوجوب على العتق المطلق وليس على الحصة الخاصة والعتق المقيد، فهذا خلاف الظاهر. الجواب: نحن نجيب، نقول خلاف الظاهر لا يجوز الالتزام به إذا لم تكن هناك قرينة، أما إذا وجدنا قرينة تدل على معنى وجب الأخذ به ولو كان خلاف الظاهر. زين، هل يوجد لدينا قرينة هنا؟ نعم، حينما آمنا بتعدد الوجوب وأنه يوجد لدينا وجوبان وآمنا باستحالة اجتماعهما على طبيعة واحدة، هذا قرينة ودليل على أننا نحتاج إلى امتثالين، وأن كلا من الوجوبين تعلق بحصة، إذ يستحيل أن يتعلق بذات الطبيعة. إذا اخترنا بأن الوجوبين يستحيل أن يتعلقا بطبيعة واحدة، فهذه الاستحالة قرينة. قرينة على ماذا؟ على أن هذين الوجوبين لم يتعلقا بطبيعي العتق، وإنما تعلق كل منهما بحصة. هذا وإن كان خلاف الظاهر، لكن القرينة موجودة، وهي قرينة عقلية، استحالة اجتماع الوجوبين على الطبيعي. وإذا استحال اجتماعهما على الطبيعي فنلتزم إذن بأن كلا منهما أنصب على حصة، وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكنه يعتمد على القرينة. إذن كلا الشقين باطل. كان الجواب أحد وجهين. الوجه الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول. يعني شنو التقدير الأول؟ أنهما انصبا على متعلق واحد، طبيعة واحدة. هذا مبني على ماذا؟ بناء على إمكان اجتماع بعثين ووجوبين على عنوان كلي واحد، يعني على طبيعة واحدة، كما هو مقتضى النظرية الأولى. أن نأخذ بهذا ونقول ويقال إن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة، يعني يقتضي تعدد الامتثال، فلا يكتفى بامتثال واحد. وإن كان العنوان الذي انصب عليه البعثان والوجوبان عنوانا واحدا وهو طبيعي العتق، لكن تعدد الوجوب يدل على تعدد الامتثال، فلا يرد الإشكال في الشق الأول حينما قال لزم الاكتفاء بعتق واحد. لا، ما دام الوجوب متعددا فلا يجوز الاكتفاء بعتق واحد. الثاني أن يؤخذ بالتقدير الثاني بناء على النظرية الثانية. التقدير الثاني شنو؟ أن الوجوبين لم ينصبا على الطبيعة، وإنما كل منهما انصب على حصة. أن يؤخذ بالتقدير الثاني بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين ووجوبين على عنوان واحد وطبيعة واحدة، كما هي النظرية الثانية، ويلتزم بتقييد إطلاق المادة وهي العتق. نقول الواجب بسبب الإفطار حصة من العتق وليس مطلق العتق طبيعي له، وهكذا في الظهار. وهذا التقييد وإن كان خلاف الظاهر لكن عليه شنو؟ قرينة. والقرينة على التقييد هي نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب. الوجوب متعدد، زين انضم لها شنو؟ مع عدم إمكان اجتماع الوجوبين على عنوان واحد، كما تقول نظرية الاستحالة النظرية الثانية. زين، فإذا يستحيل أن يجتمعا على عنوان واحد، إذن كل منهما تعلق بحصة، مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض، لأننا نختار استحالة اجتماع الوجوبين على عنوان واحد، وحينئذ نلتزم بالتقييد. يعني شنو نلتزم بالتقييد؟ يعني إذا أفطرت فأعتق، نقول هذا العتق مقيد بمن؟ بحصة غير الحصة التي تجب بسبب الظهار، فنقيد العتق الواجب بسبب الإفطار، بغير الحصة الواجبة بسبب الظهار، والعكس صحيح، نقيد الحصة الواجبة بسبب الظهار بأنها غير الحصة الواجبة بسبب الإفطار. وهذا تقييد، والتقييد نوع من الجمع العرفي، ولهذا يقول السيد الشهيد وهذا نوع أو نحو من الجمع العرفي، لأنه تقييد نجعل أحدهما مقيدا للآخر. زين، وهذا يعني أن التطبيق الثاني داخل في النظرية العامة للجمع العرفي، بخلاف التطبيق الأول فإنه خارج عن الجمع العرفي. التطبيق الثالث الذي وقع الكلام فيه، هل هو داخل في الجمع العرفي أو ليس داخلا؟ هو ما إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه، أي كان لدينا عنوانان وكانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، وكان أحد العنوانين مصبا لدليل إلزامي والآخر كان مصبا لدليل أو لحكم ترخيصي، فيتعارضان في مادة الاجتماع، فأيهما يتقدم، الدليل أو الحكم الإلزامي؟ لو الدليل أو الحكم الترخيصي، قالوا يتقدم الإلزامي على الترخيصي. توضيح ذلك، إذا ورد دليل يقول الماء مباح، شرب الماء مباح، فهذا الدليل حكم بالإباحة على عنوان شرب الماء أو عنوان الماء، الماء مباح، فهذا حكم ترخيصي. وجاءنا دليل آخر يقول يحرم شرب المتنجس أو المتنجس حرام، هنا إذا لاحظنا العنوانين، طبعا العنوان الثاني صار مصب لحكم إلزامي يحرم، إذا لاحظنا هذين العنوانين شرب الماء وشرب المتنجس أو الماء والمتنجس، ما هي النسبة بينهما؟ هي العموم والخصوص من وجه. مادة الاجتماع هي الماء المتنجس، مادة الافتراق من الطرف الأول الماء الطاهر، مادة الافتراق من الطرف الثاني العصير المتنجس، عصير متنجس لكنه ليس ماء. حينئذ ماذا نفعل؟ قالوا لا تعارض بين الحكمين والدليلين، وذلك لأن الدليل الدال على الحكم الترخيصي لا يدل إلا على أن هذا العنوان وهو شرب الماء لا يستدعي الإلزام، أصلا ما به استدعاء للإلزام، لا إلزام بالفعل ولا إلزام بالترك، وإنما أنت مرخص إن شئت فعلت إن شئت ترك. فيقول الدليل الدال على الترخيص، يقول الماء بعنوانه، بعنوان كونه ماء، شرب الماء بعنوان كونه شربا للماء بهذا العنوان لا يقتضي إلزاما بالفعل ولا يقتضي إلزاما بالترك، مباح الماء بعنوانه وهذا لا يتنافى مع ثبوت الإلزام للماء، ولكن بعنوان آخر غير هذا العنوان، كما لو كان الإلزام بسبب عنوان كونه متنجسا، لأنه صار متنجسا يحرم. فلا تنافي. ليش لا تنافي؟ لأن الأول شو يقول؟ الأول يقول الماء بعنوان كونه ماء لا يقتضي الحرمة والإلزام. أما الثاني فيقول إذا ورد على الماء عنوان جديد وهو عنوان المتنجس فيحرم شربه، فهذه الحرمة عنوانها ثان غير العنوان الذي ثبت له الإباحة. ولهذا قالوا لا تعارض بين أدلة الأحكام الأولية وأدلة الأحكام الثانوية، فإن دليل الإباحة يثبت الإباحة للماء بعنوانه الأولي، أما دليل الحرمة فيثبت الحرمة للماء لكن لا بعنوانه الأول، وإنما يثبت الحرمة للماء بالعنوان الثانوي، عنوان عنوان كونه متنجسا. وهذا معناه أنه أصلا أكو تعارض بينات اللو، ماكو تعارض أصلا، لا يوجد تعارض، حتى تعارض غير مستقر، تعارض غير مستقر ما موجود، فلا تعارض من الأساس، فلا نحتاج إلى قواعد الجمع العرفي لأنه أصلا ماكو تعارض، الحلية بالعنوان الأولي والحرمة بالعنوان الثانوي، والعمل حينئذ يكون على الدليل الإلزامي، لأنه إذا جاء العنوان الثانوي عملنا به. قال ثالثا إذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه قدم الدليل الإلزامي، أصلا ماكو تعارض حتى نقول قدم، وقد يقرب ذلك بأن الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا إلا أن العنوان المأخوذ فيه يعني في الدليل الترخيصي لا يقتضي الإلزام، يعني هذا الشيء بعنوانه الأولي لا يقتضي الإلزام كشرب الماء، فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه، يعني النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه كعنوان المتنجس، دل الدليل الإلزامي على اقتضائه، اقتضاء من؟ اقتضاء ذلك العنوان الثاني، فإذا فرض عنوان آخر دل الدليل الإلزامي على اقتضاء ذلك العنوان الثاني للإلزام أخذ به، يؤخذ بمن؟ بالدليل الدال على الإلزام. لماذا؟ لعدم التعارض بين الدليلين الدال على الترخيص والدال على الإلزام. لماذا؟ لأن الدال على الترخيص يدل على الشيء بعنوانه الأول، والدال على الإلزام يدل على بعنوان شنو؟ آخر غير العنوان الأولي. لعدم التعارض بين الدليلين، وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي، لأن الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل كتعارض العام والخاص والمطلق والمقيد، فنحتاج إلى التعديل الدلالي حتى نوافق بينهما، أما في محل كلام والبيان المذكور يوضح عدم التعارض رأسين. أصلا ماكو تعارض، ذاك ناظر إلى العنوان الأول وهذا ناظر إلى من؟ إلى العنوان الثانوي، فأكو تعارض غير مستقر أو لا يوجد؟ لا يوجد، فأصلا ماكو جمع عرفي. هكذا يقول السيد الشهيد إثارة بسيطة بين قوسين. قلنا سابقا دليل لا ضرر ما هي نسبته إلى أدلة الأحكام الأولية؟ قلنا شنو؟ حاكم عليها، لأنه ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية، وإن كان ناظرا إلى المحمول وليس ناظرا إلى الموضوع كما شرحناه في محله، لأن ملاك الحكومة ليس النظر إلى الموضوع، رفع الموضوع، التصرف في الموضوع، لا، ملاك الحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر ومتصرفا فيه، سواء كان بلحاظ الموضوع أو بلحاظ المحمول. زين، فقلنا دليل لا ضرر حاكم على أدلة الأحكام الأولية، بينما دليل لا ضرر ينفي الحكم الضرري اللي هو بالعنوان الأولي لو بالعنوان الثانوي. بالعنوان الثانوي الوضوء بعنوانه الأولي واجب، لكن الوضوء بعنوان كونه ضررا ليس واجبا، فلا ضرر بالعنوان الثانوي، يجب الوضوء بالعنوان الأولي. مع ذلك قلنا بأن لا ضرر حاكم على العنوان الأولي، وإذا كان حاكما فهذا يعتبر من الجمع العرفي، لأن الحاكم قرينة معد بالإعداد الشخصي على الدليل المحكوم كما شرحناه في محل في الدروس السابقة. هذا يعني أنه حاكم، يعني الدليل بالعنوان الثانوي حاكم على الدليل بالعنوان الأولي، ونجمع بينهما جمعا عرفيا بالحكومة، يعني يوجد بينهما تعارض غير مستقر فنجمع بينهما جمعا. فكيف نقول هنا لا ما دام أن الأول ينظر للعنوان الأولي والثاني ينظر للعنوان الثانوي، فلا تعارض أصلا، بينما هناك مع أن لا ضرر ينظر إلى العنوان الثانوي آمنا بوجود التعارض وجمعنا بينهما جمعا عرفيا. هذا السؤال يحتاج إلى تدبر ومراجعة من قبلك حتى تجيب لي شنو جواب. نشوف درسنا اليوم اللي خالفنا به المشهور وسبحنا كما يقال عكس التيار أنه يجيب نتيجة إن شاء الله، لو ما يجيب زين. هذا تمام الكلام في الحالة الثالثة. الحالة الرابعة بس بدايتها والتتمة تأتي. إذا تعارض لدينا إطلاق شمولي وإطلاق بدلي بالعموم من وجه، يعني جاءنا دليلان كان أحد الدليلين شموله للأفراد، عفوا استيعابه للأفراد استيعاب شمولي، وجاء الدليل الآخر وكان استيعابه للأفراد هو استيعاب بدلي. طبعا مرادنا من الإطلاق هنا الإطلاق اللغوي، يعني ما يشمل العموم. الآن ما نتكلم فقط عن الإطلاق الأصولي، وإنما حتى لو كان عموما. لهذا إذا نبدل العبارة نقول الاستيعاب، الاستيعاب سواء كان استيعابا بالإطلاق أو استيعابا بالعموم، تارة يكون شموليا كما في قوله أكرم كل فقير مثلا، لهذا عموم، أو أكرم الفقير اللي هذا أطلاق، هذا يستوعب جميع أفراد الفقير، هذا شمولي. تعارض مع شنو؟ استيعاب بدلي، كما لو قال أكرم فقيرا. أكرم فقيرا يعني شنو؟ يعني فقيرا على نحو البدل، إما هذا الفقير أو ذاك الفقير أو ذاك الفقير. مثال آخر، أريد عنوانين بينهما عموم وخصوص من وجه. قال في الدليل الأول أكرم الفقير، وقال في الدليل الثاني لا تكرم الفاسق. في الدليل الأول قال أكرم فقيرا، وفي الدليل الثاني قال لا تكرم الفاسق. زين، أكرم فقيرا إطلاقه بدلي، لا تكرم الفساق أو لا تكرم الفاسق إطلاقه شمولي. زين، ما هي النسبة بينهما، بين عنوان الفقير وبين عنوان الفاسق؟ ما هي النسبة بينهما؟ العموم والخصوص من وجه، لأن الفاسق والفقير قد يجتمعان بمن؟ في الفقير الفاسق، وقد يوجد لدينا فقير ليس فاسقا وفاسق ليس فقيرا. نحن لم نقل لا تكرم الفساق من الفقراء حتى يكون عموم وخصوص مطلق، لا، لا تكرم الفساق، وهذا يعني عموم وخصوص من وجه. حينئذ يأتي السؤال، هل نأخذ بالإطلاق الشمولي أو نأخذ بالإطلاق البدلي؟ هل نأخذ بالاستيعاب الشمولي لو الاستيعاب البدلي؟ هذا ما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.